إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، بمناسبة دخول المدارس نتكلم إن شاء الله تعالى عن علم القلوب لا علم الجيوب، إلا من صلحت نيته في الحالتين، في موارد الظمآن وفي فضل العلم وطلبته. العلم هو إدراك الشيء بحقيقته، والعلم فضله أشهر من أن يذكر، وهو أفضل من كل ما اكتسبه الإنسان، وأشرف منتسب، وأنفس ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى. به يتوصل إلى الحقائق، وإذا عمل به الإنسان على وفق الشريعة أدرك رضا الخالق سبحانه وتعالى. والمقصود بالعلم في هذا كله علم الكتاب والسنة، وهو كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم لا يوصل إلى معرفة فضله وجلالة قدره إلا بالعلم، ولا يضيع صاحب العلم الديني الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه ما دام مطبقا لعلمه بالعمل. ولا يجهل شرف العلم إلا الجاهل. فرق بين الأمي والجاهل. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، والجاهل من الجهل، وهو ينقسم على قسمين: جهل مركب وجهل بسيط. أما عن الجهل البسيط فصاحبه لا يعرف الشيء، وأما الجهل المركب فإنه لا يعرف الشيء ويعرف الشيء على غير حقيقته، ولا يجهل شرف العلم إلا الجاهل لقصور فهمه عن عظيم منافعه وكريم مواقفه، وحامله الصائل له عن الأدناس عزيز عند الناس، إن قال فكلامه مرموق بعين التقدير، وإن أمر فأمره مسموع. والآيات في فضل العلم كثيرة جدا، وقد تكلمنا عن ذلك من قبل وعن الأحاديث أيضا، لكن كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى كما في فضل العلم عن المقارنة بين العلم وبين المال. يقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. وبمفهوم المخالفة: من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقلنا من قبل هذا يشمل الطريق بالذهاب إلى مجلس العلم، وهناك طريق معنوي، لأن الأول طريق مادي، وهناك طريق معنوي إذا جلس في مكتبته يقرأ في كتب الشرع فإن هذا أيضا يسمى بالطريق المعنوي. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وهو صحيح كما في صحيح الجامع. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وهو صحيح. أما طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ضعيف. الصحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا يشمل المسلمة أيضا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه أجله وهو يطلب العلم أي الشرعي لقي الله تعالى، ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجة وإسناده حسن وهو في صحيح الجامع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هاهنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ أين ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن. قال أبو هريرة: لأن أجلس ساعة فأفقه أحب إلي من أن أحيي ليلة القدر. رواه الدارقطني والبيهقي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل علم خير من فضل عبادة، وخير دينكم الورع، كما في صحيح الجامع. وجاء في فضل العلم وطلبته، قال ابن القيم رحمه الله: من نال شيئا من شرف الدنيا والآخرة فإنما ناله بالعلم، مرة أخرى بالعلم الشرعي. وتأمل ما حصل لآدم عليه السلام من تمييزه على الملائكة واعترافهم له بتعليم الله له الأسماء كلها، ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكن الجنة بما هو خير له منها بعلم الكلمات التي تلقاها من ربه، وما حصل ليوسف عليه السلام من التمكين في الأرض والعزة والعظمة بعلمه بتعبير تلك الرؤيا، ثم علمه بوجوه استخراج أخيه من إخوته بما يقرون ويحكمونهم به، حتى آل الأمر إلى ما آل إليه من العز والعاقبة الحميدة وكمال الحال التي توصل إليها بالعلم، كما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. جاء في تفسيرها: نرفع درجات من نشاء بالعلم، كما رفعنا درجة يوسف على إخوته بالعلم. ما فعله يوسف عليه السلام حيلة، والحيلة تنقسم إلى قسمين: حيلة شرعية وحيلة محرمة. يوسف عليه السلام من أجل أن يأخذ أخاه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، هذه حيلة شرعية. وأما الحيلة المحرمة كما فعل اليهود: حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، فقاموا بسد الماء وفتحوا فتحة بحيث يدخل السمك ولا يستطيع الخروج، ثم صادوا في يوم الأحد، فهذه حيلة محرمة. فالحيلة تنقسم إلى حيلة شرعية وحيلة محرمة. وقال سبحانه وتعالى في حق إبراهيم عليه السلام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء أي بعلم الحجة. وكذلك ما حصل للخضر عليه السلام وهو نبي من الأنبياء وليس بعبد صالح، وكذلك ما حصل للخضر عليه السلام بسبب علمه من تلمذة كليم الرحمن موسى عليه السلام له وتلطفه معه في السؤال، حتى قال أي موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وكذلك ما حصل لسليمان عليه السلام من علم منطق الطير حتى وصل إلى ملك سبأ وقهر ملكتهم واحتوى على سرير ملكها ودخولها تحت طاعته. ولذلك قال الله تعالى عن سليمان عليه السلام: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وكذلك ما حصل لداود عليه السلام من علم نسج الذروع من الوقاية من سلاح الأعداء، وعدد سبحانه هذه النعمة بهذا العلم على عباده فقال: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وكذلك ما حصل للمسيح عليه السلام من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ما رفعه الله به إليه وفضله وكرمه. وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي ذكره الله به نعمة عليه، فقال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لم يمتن الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء ولا بالهجرة ولا بالمعراج ولا بالنصر في الغزوات، لكن امتن عليه بشيء واحد فقط وهو العلم، كما قال سبحانه وذكرنا الآن: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومما ينسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الشعر قوله: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. يقول ابن القيم رحمه الله في تكملة كلامه: وفضل العلم على المال يعلم من وجوه. ذكر رحمه الله 40 وجها في فضل العلم على المال، لكننا أتينا منها بنقاط يسيرة فقط. أحدها أن العلم ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والمال ميراث الملوك والأغنياء. أن العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله. أن المال تذهبه النفقات، والعلم يزكو على النفقة. قد يقول قائل: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، رواه مسلم في صحيحه. يقول ابن القيم رحمه الله: وقوله وأما القول المال تنقصه النفقة لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر وخلفه غيره. وأما العلم كالقبس من النار، أي شعلة من النار، لو اقتبس منه أهل الأرض أي العلم لم يذهب منه شيء، بل يزيد العلم بالاقتباس منه، فهو كالعين أي البئر، فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجاش معينها. أيضا أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلم يدخل معه قبره. أيضا أن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم. أيضا أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدن والفاقة. أن المال يدعو النفس إلى الطغيان والفخر والخيلاء إلا ما رحم ربي، والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية. فالمال يدعوها إلى صفات الملوك، والعلم يدعوها إلى صفات العبيد. أيضا أن غنى العلم أجل من غنى المال، فإن غنى المال غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان، يعني أتاه، لو ذهب في ليلة أصبح فقيرا معدما. وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر، بل هو في زيادة أبدا، فهو الغني العالي حقيقة أي بالعلم. أيضا أن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبدا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، رواه البخاري إلا ما رحم ربي. والعلم يستعبده لربه وخالقه، فهو لا يدعوه إلا إلى عبودية الله وحده. أيضا أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة. أيضا أن قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه، فهذا متقوم بماله، فإذا عدم ماله عدمت قيمته فبقي بلا قيمة، والعالم لا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة أبدا. أيضا أن جوهر المال من جنس جوهر البدن، والعلم من جنس جوهر الروح، كما قال يونس بن حبيب: علمك من روحك ومالك من بدنك، والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. أيضا أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضا من علمه. والغني العاقل إذا رأى شرف العلم وفضله وابتهاجه بالعلم وكماله به يود لو أن له علمه بغناه أجمع. أيضا أنه ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم، وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ذكر ابن القيم رحمه الله في تكملة كلامه أن المال يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه، والعلم إنما يمدح بتحليه به واتصافه به. أيضا أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن، فهو حزين قبل حصوله، خائف بعد حصوله، وكلما كان أكثر أي كان ماله أكثر كان الخوف أقوى. وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور. أيضا أن الغني بماله لابد أن يفارقه غناه فيتعذب ويتألم بمفارقته، والغنى بالعلم لا يزول ولا يتعذب صاحبه ولا يتألم. فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة يعقبها الألم، ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة لا يلحقها ألم. أيضا أن الغنى بالمال هو عين فقر النفس، والغنى بالعلم هو عين غنى النفس، فهو غناها الحقيقي أي الحقيق. فغناها بعلمها هو الغنى، وغناها بمالها هو الفقر. أيضا أن من أكرم لماله إذا زال ماله زال تقديمه وإكرامه، ومن قدم وأكرم لعلمه فإنه لا يزاد إلا تقديما وإكراما. أحد السلف قدم صبيا يحفظ القرآن فقالوا لما قدمته؟ قال ما قدمته ولكن قدمه القرآن، ما قدمته ولكن قدمه القرآن. أيضا أن تقديم الرجل لماله هو عين ذمه، فإنه نداء عليه بنقصه، وأنه لولا ماله لكان مستحقا للتأخر والإهانة. وأما تقديمه وإكرامه لعلمه فإنه عين كماله، إذ هو تقديم له بنفسه وبصفته القائمة به لا بأمر خارج عن ذاته. أيضا أن غني المال يبغض الموت ولقاء الله، إلا ما رحم ربي. أن غني المال يبغض الموت ولقاء الله، فإنه لحبه ماله يكره مفارقته ويحب بقاءه ليتمتع به كما شهد به الواقع. أما العلم فإنه يحبب للعبد لقاء ربه ويزهده في هذه الحياة النكدة الفانية. أيضا أن الأغنياء يموت ذكرهم بموتهم، والعلماء يموتون ويبقى ذكرهم، كما قال أمير المؤمنين: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. فخزان الأموال أحياء كالأموات، والعلماء بعد موتهم أموات كالأحياء. ومما قاله العلماء والأدباء والحكماء في فضل العلم والحث عليه تعلما وتعليما، قال علي رضي الله عنه: الناس أبناء ما يحسنون. وقال مصعب بن الزبير: تعلم العلم فإن لم يكن لك جمال كان العلم لك جمالا، وإن لم يكن لك مال كان لك مالا. وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. وقال بعض الحكماء: العلم شرف لا قدر له، والأدب مال لا خوف عليه. وقال بعض الأدباء: العلم أفضل خلف، والعمل به أعظم شرف. وقال بعض البلغاء: تعلم العلم فإنه يقومك ويسددك صغيرا، ويقدمك ويسودك كبيرا، ويصلح زيفك وفاسدك، ويرغم عدوك وحاسدك، ويقوم عوجك وميلك، ويصحح همتك وأملك. العلم للرجل اللبيب زيادة، ونقيصة للأحمق الطياش، مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعشي أعين الخفاش. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المسائل. و وقال بعضهم: العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا بالأول، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما. وربما ذم العلم وعلمه، قال بعضهم: أتانا أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما تلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعمل لا يرفع. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.